بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 59 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ورد سؤالان من الدرس الماضي. ذكرنا أو مرت معنا الأحاديث التي تتعلق بالهدية، ومتى لا يجوز الرجوع في الهدية، ومن رجع في هديته من غير سبب فهو كالكلب يقيء ويعود في قيئه. فجاء سؤال قال: وعدت صاحبي بإعطائه شيئا، وعندما جاء الوقت رجعت في عطيتي وقلت له لا أستطيع، ووقع في خاطر صاحبي شيء علي، هل أدخل في حديث الرجوع في الهدية؟ ما دام أنك وعدت صاحبك فيجب عليك الوفاء بالوعد، لا يجوز النكث بالوعد أو الإخلاف بالوعد، لأن الإخلاف بالوعد من علامة النفاق. إذا وعد أخلف، فلا يجب عليك أن تفي بوعدك، هذا أولا. يعني ثانيا، أنت أخبرت عن العطية هذه ويعلم بها، وبالإضافة إلى الوعد إذا حصل جزم بالعطاء وهو يعلم بالهدية، فأنت وقعت في مخالفتين. المخالفة الأولى النكث في الوعد، والمؤمن إذا وعد أوفى. والمخالفة الثانية الرجوع في الهدية بعد أن جزمت ووعدت بها وعلم الآخر بهذه العطية، لا يجوز لك الرجوع، لا يجوز لك الرجوع. السؤال الثاني قال: لو حصل خلاف بيني وبين شخص انقطع الاتصال، أنه في دولة أخرى ليس في قلبي تجاهه مصارمة، إنما خلاف لموضوع لم يتيسر الاتصال به لعدم وجود أي سبب، هل يجب أن أسعى للاتصال به؟ سؤالها يدور حول مسألة الهجر بين المسلمين والمصارمة، الحديث التي مرت معنا أنه لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فسؤاله يدور حول هذا السؤال، وما حصل بينكم مقاطعة، خلاف وانتهى، خلاف ومرت عليه أيام، حتى أن في السؤال ليس في قلبي تجاهه مصارمة، مصارمة يعني مقاطعة هجر، فما يدخل في الأحاديث السابقة. يحدث الخلاف بين الناس كل يوم، يحدث الخلاف، لكن إذا أنت ظلمته لابد أن تطلب منها العفو. إذا وقع منك ظلم على أخيك المسلم لابد أن تطلب منها العفو والمسامحة، لأنه إذا كان عنده حق سيأخذه منك يوم القيامة إذا ما عفى عنك، فلابد من التوبة أولا ثم رد المظالم إلى أصحابها، حتى يسلم الإنسان من الأوزار في هذه الدنيا. نسأل الله وإياكم العافية. طيب قال:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب سقي الماء. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، أظنه رفعه شك ليث، أنه قال: في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مفصل أو مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة.
أحسنت. قد يكون مرة معنا مثل هذا الحديث سابقا، لكنه حديث صحيح، صحيح لغيره، رواه البخاري هنا وأيضا رواه الطبراني في المعجم، وهذا السند ضعيف لكن له شاهد ومتابع هذا السند، فتقوى هذا السند فصار الحديث صحيحا لغيره. ولهذا السند فيه ليث هذا ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط قالوا عنه في السند، ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. قال البخاري: باب سقي الماء. أتى بهذا الباب بين أبواب التعلق بترهيب من السب والتحذير من الشتائم بين المسلمين، وبيان أن سباب المسلم نوع من المعاصي والفسوق، يعني الخروج عن طاعة الله عز وجل. وأتى بالحديث هذا في الوسط، باب سقي الماء، لأن سقي الماء من الصدقات، والصدقات أعمال صالحة فتكفر الذنوب، تكفر ما يحصل بين الناس من سباب وشتام وغير ذلك وغير ذلك مما يحصل بينهم. فباب سقي الماء يعني سقي الماء من الصدقات، بل أفضل الصدقات، مثل هذا الآن الماء يسقى في المساجد أو لطلبة العلم أو للناس اللي خارج المسجد أو للضيوف أو لأهل البيت، يشتري ماء لأهل البيت، هذا كله يدخل في الأجر والثواب. وصحت أحاديث كثيرة في فضل سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقة سقي الماء. فسقي الماء للناس من أفضل الصدقات، وما دام منها صدقة إذن تكفر الذنوب والمعاصي، إنها من الأعمال الصالحة، أن الحسنات يذهبن السيئات، فكثرة الحسنات تكفر السيئات التي تقع بين الناس. فهذا قلنا حديث صحيح لغيره، له شاهد وأيضا متابع. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس، أظنه رفعه، شك ليث، ليث لأنه اختلط فصار ينسى كثيرا، ينسى كثيرا ويأتيه الشك في الروايات، لذلك ضعفه أهل العلم، ليث بن أبي سليم. قال: لكنه حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: في ابن آدم 60 و300 سلامة، 60 و300 سلامة، سلامة جمع سلامية، سلامية يعني العظم، عظم الإنسان، عظام الإنسان التي في جسمه 360 عظما، أو عظم أو مفصل، هكذا جاء في الرواية، لكنه عدد العظام في جسم الإنسان 360 سلامة، مفرده سلامية، سلامية يعني عظم، على كل واحد منها في كل يوم صدقة. يجب على المسلم أن يتصدق عن هذه العظام 360 عظما، يتصدق عنهم شكرا لله عز وجل أن أحسن الله عز وجل تقويمه وأحسن خلقه، ولذلك شكرا لله عز وجل من هذا المسلم أن يتصدق عن هذه النعمة العظيمة في كل يوم صدقة، على كل واحد من العظام من السلامة في كل يوم صدقة شكرا لله عز وجل. كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض أنواع الصدقات التي الإنسان ممكن يفعلها كل يوم وتكون هي صدقة عن مفاصله أو عن عظامه 360، وهي كثيرة، أكيد كل إنسان يفعل كل يوم مئات بل آلاف الصدقات لو كان فقيها في دينه وعلم أن هذه الصدقات وأخلص النية احتسب الأجر لتصدق بآلاف الصدقات يوميا ولم يخرج من جيبه درهم واحد، لكنه كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة. كل كلمة تقول السلام عليكم حق إنسان هذه صدقة وفيها حسنات. السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. صدقات، كلمة طيبة، كيف حالك أنت بخير، هذه كلمة طيبة فصدقة أكثر من الكلام الطيب. وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، تعينه ماديا أو تعينه معنويا، تشعر أنه حزين أو فيه عنده هم مثلا تأتي تخفف عنه، تذكره بقدر الله عز وجل بالصبر باحتساب الأجر على الهم والغم والمرض، هذه كلها إعانة لأخيك المسلم، هذه كلها صدقات. شربة من الماء يسقيها صدقة، شربها الماء لزوجتك لأولادك لجيرانك للآخرين، الماء سهل تصدق بالماء، والشربة يعني مقدار الري من الماء، الإنسان يشرب إلى أن يرتوي، هذه تسمى شربة، تسمى شربة عند العرب. والشربة مرة واحدة، يعني الآن الواحد يشرب هذه شربة مرة واحدة، لكن إذا شرب حتى ارتوى تسمى شربة، شوربة لا شربة، فانتبهوا. هذا كلام العرب، هذه لغة العرب، لسان العرب، فلغتنا لغة يعني واسعة. هذا الفرق بين الشربة والشربة، شربة مرة واحدة، والشربة كامل يرتوي الإنسان مقدار الري من الماء، أيضا هذه صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي شيء في الطريق، حجر أو حطب أو مسمار أو دبوس أو أي شيء في طريق الناس تزيله عن الطريق فهي صدقة. هذا الحديث أيضا جاء عدة ألفاظ، وجاء عند الإمام مسلم وفيه زيادة أيضا. وفي آخر الحديث الذي عند مسلم وأبي داود وبرواية حديث أبي ذر، هنا عن ابن عباس هناك عن أبي ذر، ذكر هذه الأشياء وزيادة، ثم قال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتين الضحى تجزئ عن هذا كله، عن صدقة 360 عظما. هذا الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، نفس الحديث هذا رقم 720 في صحيح الإمام مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان يواظب على ركعتين يوميا الضحى من طلوع الشمس قيد رمح، يعني ربع ساعة تقريبا يبدأ وقت الضحى إلى أذان الظهر، أي ركعتين في هذا الوقت كأنك تصدقت عن 360 عظما، وهذه من رحمة الله عز وجل الواسعة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
باب المستبان ما قالا فعل الأول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم.
نعم، هذه أحاديث الآن أكثر من 12 حديث، ومر معنا الدرس الماضي أيضا 3 أحاديث تتعلق بالسب أو السباب، سباب يعني الشتم وعيب الناس، هذا من الأخلاق السيئة، وقد يكون في حديث اليوم في فقه جديد لمن واظب على مجالس العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسب والشتم بين الناس، لأن الناس تساهلوا في مسألة السب والشتم واللعن والكلام الفاحش والبذيء، كثير من الناس تساهلوا في هذا، صار عندهم عادة يومية، لكنه خطير على أخلاق المسلم، وأيضا خطير على الثواب الذي يحصل عليه الإنسان هذه ذنوب، فمقابل الحسنات التي يفعلها في يومه. فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة كالسب والشتم وغيرها. فقال باب المستبان ما قال فعل الأول. فيه مسائل كثيرة في الأحاديث القادمة فقط عن السب والشتم. مستبان ما قال فعل الأول، يعني الآن يبدأ هذا رقم واحد يسب، الثاني يرد عليه ويرد عليه، وكل هذه السيئات في مع الأول، فعلى الأول. الثاني ما عليه أي شيء إذا رد وبمثل ما جاءه من الشتم. قال له مثلا مثال، قال له يا غبي، فالثاني رد عليه قال له يا غبي أو أنت غبي. الأول يأخذ سيئات الاثنين، الثاني ما يأخذ ولا سيئة، لأن من حقها أن ينتقب لنفسه، من حقها. والله عز وجل قال فإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به، وعده بوعده. لكن لو زاد الثاني رقم اثنين، لو زاد فما زاده وظلم في سيئاته، لكن لو كان بنفس الشتيمة أو بنفس سب اللي سباها إياه ليس عليه شيء، لكن الإثم كله على الأول. شوف الآن باب المستبان، يعني الشاتمان، كل واحد يقول في الثاني كلام ما قال، كل اللي قالوه مكتوب عليه، فعلى الأول. الإثم كله على الأول، إذا الثاني رد عليه بالمثل ما عليه أي شيء، لأنه يأخذ حقه من الشخص هذا. لكن لو زاد، لو قال أنت غبي ومثلا شيء ثاني، فهذه الثانية هذه ظلم فتحسب عليه على الثاني، هذا فقه. وأفضل من هذا كله أن لا يرد عليه، لأنه الآن إذا رد خلاص ولا عليه لا له حسنة ولا عليه سيئة، لكن لو سكت وعفى عنه حصل على أجر عظيم. العافين عن الناس الله عز وجل يجزيهم خيرا، والله عز وجل قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، غفر سامح وعفى عنه ما رد عليه، فيأخذ الأجر. شوف أخلاق الإسلام، إذا بديت عليك الإثم كله، إذا رديت بالمثل ما عليك شيء، إذا عفيت لك أجر عظيم عند الله عز وجل، تكتب من العافين عن الناس. فهذا أخلاق لا بد أن نتخلق بها. نحن نتعلم من في هذا الدرس اسمها الأدب المفرد، نتعلم آداب وأخلاق الإسلام التي فيها سد الباب للمشاحنات والخصومات والفساد في الأرض والإفساد بين الناس، فيها الأخوة الدينية وفيها أيضا المعاملة الطيبة بين الناس. انتشرت هذه، إذا انتشرت هذه الأخلاق الطيبة، أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم بين الناس، انتشرت المحبة بينهم والأخوة. هذا الذي نريده من المجتمع، أن تسود الألفة بينهم والمحبة والأخوة، فتنتهي المشاكل بينهم، تنتهي الخصومات والعداوات بين الناس. هذه الأخلاق التي يحتاجها المجتمع المسلم لو انتشرت، أخلاق الإسلام، أخلاق الدين من الكتاب ومن السنة، هذه اللي نحتاجها. فأمثالكم يحملون مثل هذا العلم وينشرونه بين الناس ويعملون بهذه الأخلاق، حتى الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويرجعون إلى هذا الدين العظيم. كم من الناس على مر التاريخ من غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب الأخلاق، بسبب أخلاق الناس، تجار الذين ذهبوا إليهم فوجدوا عندهم الصبر والحلم والأخلاق والتسامح فدخلوا في الدين. فديننا دين عظيم، لكن على المسلمين أن يتمسكوا به فقط، يتعلموا هذا الدين ويتمسكوا بآداب وأخلاق هذا الدين وبعقيدة الإسلام، عقيدة المسلم. هذه فيها حماية للفرد وللمجتمع من أي مشاحنات وخصومات وفتن، نسأل الله العافية. قال هذا الحديث صحيح، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ. المستبان يسب كل منه الآخر، هذا يسب والثاني يسب. ما قال يعني لغالوع مكتوب فعلى البادي، الإثم كله على الذي ابتدأ، الأول اللي ابتدأ بالشتم عليه، عليه كل ما حصل من الاثنين ما لم يعتدي المظلوم. شوف هنا الشرط يعني ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يزيد، ومن حقه يأخذ حقه من هذا الشخص، من حقه، الله عز وجل أعطاه هذا الحق، لكن لا يزيد. فإذا زاد تجاوز ما لم يعتدي، ما لم يتجاوز المظلوم الثاني، فهذا عليه، فهذا عليه. فإذا تجاوز قدر الانتصار لنفسه لحقه فهذا إذا تجاوز فهو آثم بقدر ما تجاوز. وفي الحديث هذا جواز الانتصار للنفس، الانتصار للنفس، بل دل القرآن فأنا عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهكذا آيات كثيرة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، لا تتجاوز، لا تتجاوز. دلت الأدلة على الإنسان من حقه يأخذ حقه من بما يتعلق بالشتم والسب، لكن أيضا في أيامنا أيضا لابد ينتبه الإنسان إذا أراد أن يأخذ حقه، الأمور تغيرت، لأن قد تحسب عليك، لو أخذت حقك قد تحسب عليك، فانتبه. فإذا عفوت فالعفو أفضل، العفو أفضل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ليس بالأمر الهين، من عزم الأمور. من يتحمل غير الأنبياء والرسل وأتباعهم؟ هم الذين يتحملون ويصبرون إذا شتمهم الناس أو أخطأوا في حقهم أو استهزأوا بهم، يصبر ويبتسم ويحتسب الأجر ويمشي ويتغاضى، هذا صبر وغفر، فله أجر عظيم وله المنزلة أيضا عظيمة على تواضعه، على صبره، على عفوه. هذه أخلاق ديننا.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قالا فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم.
نعم، أيضا هذا حديث حسن صحيح مثل الذي قبله. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، سنان بن سعد صدوق، صدوق يعني حديثه حسن، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستبان ما قال فعلى البادي، فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم، نفس الحديث السابق، نفس شرح الحديث السابق. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم.
نعم، العظه هي كلمة أعم من مسألة النميمة عند العرب، العظه صفة تطلق على البهتان والكذب والنميمة والغيبة، كلها تدخل تحت هذه كلمة العظه، العظه، ولكن هنا المراد بها النميمة. لما قال أتدرون ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم، يعني ماذا تريد يا رسول الله؟ أنا لا نعرف، الله يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، هذا هو تعريف النميمة. لو قال لك واحد ما هو تعريف النميمة؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، نقل الحديث من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، هذا هو تعريف النميمة. والنميمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فلا تجوز. ودلت الأدلة على أن النميمة من كبائر الذنوب كثيرة كثيرة، وهي من أسباب عذاب القبر، فليحذر المسلم من هذا الخلق السيء، النميمة، نقل الكلام من فلان لفلان، نقل الكلام من أخ إلى آخر، إلى أخيه أو إلى صديقه، القصد الإفساد بينهم، إفساد العلاقة بينهم، خصومة بينهم، عداوة بينهم، هذا كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة على قبرين يعذبان، فواحد من الاثنين كان يمشي بين الناس بالنميمة، عذب في قبره هذا المسلم بسبب أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، والحديث فيه صحيح مسلم وفي غيره قد يأتي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض.
نعم، ولا يبغي بعضكم على بعض. وقال باب المستبان، فذكرها في باب السب، لأن السب هو تعدي وظلم، ولا يبغي بعضكم على بعض، ومن البغي السب والشتم منهي عنه، محرم محرم. هذا حديث صحيح رواه أيضا ابن ماجه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنفس السند، بنفس السند السابق، كذلك أيضا الذي قبله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي قبله، بالحديث الذي قبله نفس السند، وهكذا الحديث هذا: إن الله أوحى إلي، يعني أنزل علي وحيا، أن تواضعوا يا مسلمون، تواضعوا. تواضع هو الاستسلام للحق، وخفض الجناح ولين الجانب للخلق، الاستسلام للحق وخفض الجناح ولين الجانب للخلق، الاستسلام للحق. فإذا ذكر لك أحد الناس هذا حكم الله عز وجل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك أن تستسلم، هذا يدل على التواضع، على التواضع. أو واحد نصحك نصيحة هي حق وفي مكانها، فاستمع للنصيحة، هذا هو دليل على التواضع، استسلام للحق، خفض الجناح، عدم التكبر على الناس، عدم استصغار الناس والاستهزاء بهم، هذا تواضع. ومن تواضع لله رفعه الله، تواضع لله رفعه الله عز وجل، والتواضع يزيدك رفعة كلما تواضعت، خلق من أخلاق الإسلام، ضده الكبر، الكبر والأنفة التي هي ذمها الشرع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، ينهى عن البغي والتعدي، البغي هو التعدي والظلم، التعدي والظلم، ومنها السب والشتم. نعم.
باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان.
انظر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المستبين، شبههم بالشيطانين، هذا يسب والثاني يسب، ويسبه ويسب، شيطانان، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يعني يتقابحان في القول، كل واحد يظهر عيب للثاني، كل واحد يريد استنقاص الثاني وإظهار العيب فيه، يتهاتران. شوف المهاترة جاءت في الحديث، ويتكاذبان، لأن مع الوقت إذا كثر السباب بينهما يؤدي بعد ذلك للكذب، كل واحد يخترع من عنده شيء عيب حتى يعيب الآخر فيشتمه فيه وهو ليس فيه، يوصل الحد إلى درجة الكذب، كل واحد يكذب على الثاني، فهما كالشيطانان، كالشيطانين، مستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يعني يتقابحان في القول، كل هذا إذا رد الثاني، إذا رد الثاني واستمر الشتم بينهما، أما الأول إذا ما رد لا يدخل في هذا، لا يكون كالشيطان. فحديث صحيح لغيره، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا عمران، عمران القطان، عمران القطان صدوق يهم، صدوق يهم، لكنه توبع في هذه الرواية، توبع، هو صدوق يهم، يعني إذا انفرد بالرواية روايته ضعيفة، لكن هنا توبع، تابعه غيره. الحديث الذي بعده فيه متابعة لهذه الرواية، رواية عمران، يروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان، يعني لا ترد عليه. معناها وينصح أن يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله رجل يسبني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ألا إذا تريد تكون شبه أو تشبه الشيطان رد عليه، هو بيرد عليك ورد عليه. فالمستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، فيه النهي عن السب.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان.
نعم، عليك جناح يعني إثم، جناح إثم ومعاتبة ومحاسبة. حدثنا أحمد بن حفص ثقة صدوق قال حدثنا أبي، هذا حديث رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي، أحمد هنا أحمد بن حفص ثقة صدوق، قال حدثني أبي، أبوه هو حفص أبو علي بن أبي عمرو، أبوه حفص. قال حدثني إبراهيم بن طهمان، ابن طهمان، إبراهيم بن طهمان ثقة حسن الحديث، عن حجاج بن حجاج الباهلي ثقة صدوق، عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي، أنزل علي وحيا، أن تواضعوا، يأمر المسلمين بالتواضع، الاستسلام للحق، وأيضا لين الجانب مع الناس، والصبر على الناس، والعفو عن الناس، والتسامح مع الناس، هذه كلها تدخل في التواضع. فإذا كان تواضع قال حتى لا يبغي أحد على أحد، إذا خلى التواضع من أخلاق الناس صار البغي والظلم والشتم والسب، لكن ما دام عندهم التواضع فلا يكثر فيهم مثل هذه الأخلاق السيئة، البغي الظلم والاعتداء، ولا يفخر أحد على أحد، كل هذه تركوا التواضع، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. المفاخرة، الدعاء والعظمة والشرف والنسب العالي في المجالس، أنا من قبيلة كذا، أنا من نسب كذا، بين الناس يتفاخر، هذه من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ إنهم أنقص مني فرددت عليه، أرد عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: مستبان شيطانان يتهتران ويتكاذبان. ودلت الحديث السابقة أنه يجوز له أن يرد، يجوز له أن يرد، لكن لا يزيد، لا يزيد في رده على الثاني، ولا يستمر معه ويطيل معه السب، بل يعفو ويسامح أفضل له. نعم.
قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، فلم يقبلها، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أكره زبد المشركين.
زبد المشركين. كنت حربا لرسول الله، لرسول الله، ما قال على رسول الله، لأن كان حربا على هذا فيها عداوة، فيها ظلم، فيها اعتداء، لكن حربا لرسول الله يعني هذا كان في قبل الإسلام، قبل الإسلام. حربا هذه اللفظة ينتقدها أهل الحديث، وكنت حربا، ولو كان ذكرها البخاري في الأدب، قال: والصواب حرما، وكنت حرما لرسول الله، لأن جاءت أحاديث أخرى: كنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمي يعني من أهل الحرم، من أهل الحرم. وكانت قريش تمنع الناس من الطواف إلا بملابس قريش، بملابس قريش. وكذلك أيضا إذا أحد أراد أن يطوف لا يطوف بملابسه إذا جاء، فلا بد يكون لا أحد من أهل الحرم يعطيه ملابسه حتى يطوف. هذا هو عياض هنا يقول: كنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا جاء للطواف يكون معه عياض هو الذي يعطيه ملابسه ليطوف. هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام يحصل هذا، كان موجود هذا الشيء. فإذا حج أحد الناس طاف بثيابه، لماذا طاف بثياب صديقه، بثياب حرمه الذي هو من أهل الحرم. هذا الذي كان عند شراع الحديث ذكروه، ما معنى كنت حرما لرسول الله أو كنت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أهل الحرم، لأن كل أحد من الناس كان لابد له أحد من أهل الحرم يأخذ ملابسه ليطوف حول الكعبة. هذا في قبل الإسلام وفي بداية الإسلام، لكن بعد ذلك انتهى هذا، انتهى. لذلك يقول كنت، حتى كان في الشرك، قال فأهديت إلي ناقة قبل أن أسلم. وعياض رضي الله عنه أسلم، دخل الإسلام، فيذكر شيء قديم من أيام الجاهلية: فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، فلم يقبلها صلى الله عليه وسلم، لم يقبلها، وقال إني أكره زبد المشركين، يعني عطاء المشركين، عطاء المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدية إلا لسبب، وهنا في سبب، لأن هذا مشرك وكان حتى يريد أن يحملها على دخول الإسلام، ولذلك لما رد الهدية دخل الإسلام. شوف نفعت فيه عدم قبول الهدية، نفعت هذا عياض فدخل الإسلام، فصار رضي الله عنه لأنه دخل الإسلام. فلكن أهدى هذه الناقة قبل أن يسلم، هو مشرك، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقبلها؟ حتى يضغط عليه ليحملها على دخول الإسلام، ادخل الإسلام سأقبلها منك. فنفعت معه، نفعت معه، قال لا إني أكره زبد المشركين، عطاء المشركين. فتأتي أحكام الهدية إن شاء الله في هذا الكتاب، لكن هنا فقط إشارة لأن عطاء المشرك الأولى عدم قبوله إلا إذا كان في قبول هذه الهدية مصلحة، مصلحة عامة أو مصلحة خاصة أو درء مفسدة. لماذا؟ لأن هدية الإنسان يهديك هدية يلين قلبك له، فلا يجوز للمسلم أن يلين قلبه إلى مشرك بالله عز وجل. شوف الولاء وين والبراء وين في هذه الدرجة، لا تقبل. لكن ليس معناه أنك تعتدي، لا لا تعتدي، لكن هذا ديننا، لابد شخص يشرك بالله عز وجل، شخص قد يشتم الله عز وجل ليل ونهار، كيف تحبه؟ لكن لا تعتدي، هذا هو الدين. إني أكره زبد المشركين، أكره عطاءهم. نعم.
باب سباب المسلم فسوق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق.
نعم. واعتب بواب البخاري على نص الحديث، نص الحديث الذي ساقه بعد ذلك: سباب المسلم فسوق. سباب أشد من السب، سباب أشد من السب، السب قد يكون مرة أو مرتين، لكن السباب لا، الاكثار منه، الاكثار منه. فسوق يعني خروج عن أمر الله، خروج عن طاعة الله. سباب المسلم فسوق يعني الاكثار من سب المسلمين، خروج عن أحكام الله عز وجل، خروج عن طاعة الله عز وجل. والسباب أشد من السب. لماذا؟ السب قد يسب في شيء فيه خلق أو عيب فيه فيذكره له لينتقص من هذا السب، لكن السباب يقول فيه ما فيه وما ليس فيه، يزيد من عنده أشياء ليست في هذا الشخص، يريد فقط أن يظهر عيوبه، يريد أن يسخر منه، يريد أن ينتقص منه. فهذا الفرق بين السب والسباب. السب يقول فيه ما فيه لينتقصه ليعيبه. السباب يقول فيه في هذا الرجل ما فيه من العيوب وما ليس فيه من العيوب يزيد عليه، هذا يسمى سباب. ويسوق البخاري حديثا، والحديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي، هو نفس الحديث هذا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. فسوق قلنا خروج عن الأمر المحمود. الفسق أصلا في الشرع هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، كل من خرج عن طاعة الله ورسوله فهذا يسمى فسق. فإذا أظهر هذه المعصية وجاهر بها فيكون فاسق، يسمى فاسق. إذا عصى الله عز وجل وأظهر هذه المعصية وجاهر بها بين الناس صار فاسقا. والفاسق له أحكام في الشرع، له أحكام في الشرع، ومنها أنه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وكان الإمام مالك رحمه الله يرد شهادة الفساق، لا يقبل شهادتهم في أي قضية أو في أي زواج أو في غيره. فالفسق أمره خطير، خروج عن طاعة الله ورسوله، يعني معصية يجاهر بها بين الناس، يفتخر من الناس من يفتخر بالمعصية، وهذا فسق، هذا فسق. الحديث فيه تحريم سب المسلم.
وهذا حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثني هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه.
حديث صحيح أيضا رواه البخاري في صحيحه، نفس الحديث هذا هو في صحيح البخاري. قال حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. هذه جزء شيء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم يعني يتأسأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم الكلام الفاحش أو الأفعال الفاحشة التي تخدش مشاعر الناس بإشارة أو بحركة أو بكلمة، هذا فحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام الفاحش، ولا اللعان ما كان يلعن، ولا سباب ما كان يسب ويشتم. كان يقول عند المعتبة، عند المعتبة يعني إذا عتب على أحد من الناس، إذا غضب على أحد من الناس يقول ما كانت تقوله العرب، ما له، استفهام هذا، ما له ترب جبينه، ترب جبينه يعني سقط في التراب على وجهه ولا يريد الدعاء عليه. وهي كانت عند العرب موجودة هذه الكلمة، ترب جبينه، ثكلته أمه، قاتله الله، هذا يقولونها العرب، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ما يقصد بها الدعاء، لكن هي من عادة العرب، من كلام العرب لإظهار غضبه فقط، حتى يظهر غضبه وأنه وجد على هذا الشخص. فما كان يلعن، لا كان يسب، ما كان يفحش في كلامه، كان يقول مثل هذه الكلمات التي يقولها العرب لبيان أنه غضب من هذا الفعل أو هذا التصرف. واضح؟ ثكلته أمه يعني فقدته أمه، يعني عنده الموت يعني، لكن ما يقصدون هذا الدعاء عليه بالموت. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، ما يقصد يدعو عليه بالموت، لكن هذه العرب هذه مثلها، ترب جبينه. واضح؟ هذه احفظوها، ثكلته أمه، قاتله الله، ترب جبينه، وغيرها من الألفاظ لا يراد بها الدعاء، ما يقصدون الدعاء. ولا يمكن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الناس، لا يمكن. فهي من كلام العرب، من أعراف وتقاليد العرب إذا غضبوا على شيء من الأشياء. فالفحش والسب من المعاصي.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، عرفنا الآن السب فسوق، خروج عن طاعة الله وهو معصية من المعاصي فلا يكفر الإنسان منه. عرفنا بعض الأحكام تتعلق بالسب، أنه يجوز الإنسان أن يرد لا يزيد، إذا زاد يكون آثم، إذا عفى يكون أفضل. وهذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عرفنا فيما سبق معنى سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، يعني المقصود الكفر هنا الكفر الأصغر، كفران النعمة والإحسان، هذا هو المقصود فيه. يعني ليس معنى كفر يعني خرج من الإسلام، خرج من الإسلام لا، إلا إذا استحل قتال المسلم. بعض العلماء قالوا إلا إذا استحل، قال قتل أو مقاتلة المسلم حلال، هذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهنا الكفر الأكبر. أما القتال يحصل بين اثنين بين المسلمين فهذا هو الكفر الأصغر اللي يسمونه كفران النعمة والإحسان. أو من أهل العلم قال لا، قتاله كفر معناه فعل فعل الكفرة، هم الكفرة اللي يقتلون المسلمين، المسلم ما يقتل المسلم، فقالوا قتاله كفر يعني قتاله من فعل الكفرة، لكن ظاهر الحديث قتاله كفر يعني كفر، ولكن المقصود به الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. وفي معاصي كثيرة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليها كفر، عليها كفر، لكن هي ليست كفر أكبر. وقال من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كفر أصغر، ليس الكفر المخرج من الملة، دليل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. وجاء في الحديث أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار لا يقصد بها الكفار يعني المشركين، لا لا، الكفار يعني الكفر الأصغر المقصود به، الكفر الأصغر. وهكذا. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
هذا خطورة الإنسان يقول لإنسان يا فاسق أو يا كافر، إذا كان ما يستحقها ردت عليه. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، لا يرمي رجل يعني لا يتهم رجل رجلا بالفسوق، لا يقول له يا فاسق أو فلان فاسق بغير بينة من غير دليل شرعي، ولا يرميه بالكفر، لا يقول له يا كافر أو فلان كافر. فإذا كان لا يستحقها هذه الكلمة فاسق أو كافر ارتدت عليه، هو صار فاسقا، رجعت عليه، وإن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه فاسق فهو يكون فاسق، واضح. وإذا كان صاحبه ليس بكافر هو صار كافر، فهذا نوع من السب المحرم لا يجوز.
وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه.
إلا حارت عليه، أيضا هذا في نهي عن ثلاثة أشياء. من ادعى حديث متفق عليه نفس السنة السابق في الصحيحين حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه، يعني من انتسب إلى غير أبيه، قال أنا أبو فلان، أنا يدي فلان، لكن هو يكذب، أنا من قبيلة فلان، انتسب إلى قبيلة مثلا هو ليس منها، ادعى لغير أبيه. جاء في حديث آخر أو إلى غير مواليه وهو يعلم فقد كفر، كفر يعني الكفر الأصغر، دليل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وهو يعلم. ومن ادعى قوما ليس هو منهم، ها شوف هذا، انتسب إلى قوم إلى قبيلة معينة ادعى انتسب إليهم وليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ منزله من النار، ومعنى أسكنه الله عز وجل في هذا المنزل في النار. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ومن دعا رجلا بالكفر قال يا كافر أو قال أنت عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه رجعت إليه، تحذير، تحذير الدين من أشياء أو ألفاظ يحذر المسلم منها يتركها لأنها خطيرة عليه. نعم نكمل آخر حديثين.
قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت أنه قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب.
لا زال في غضبه، وهذا ذكره البخاري حديث في الصحيحين هذا الحديث، وقلت الصحيحين يعني استند ما عليها أي كلام. قال استب رجلان تشاتما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما اشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير احمر وجهه وانتفخ من شدة الغضب، شوف الشيطان ينفخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. جاء في البخاري لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجده. فانطلق بهذا الرجل ذهب إلى الشخص الغضبان الذي خرج من المجلس وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن لا زال غضبانا. قال أترى بي بأسا أظن أني أنا مريض، بأس يعني مريض، أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس يعني أذهب المرض، إيش في المرض، أمجنون أنا؟ يقول لا أنا مجنون شايفني أنا. فهو لا زال في غضبه. الشاهد من هذا أنه السب والشتم يؤدي إلى أكبر من إلى الغضب. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله تعالى، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما.
إذن التحذير من بعض الألفاظ، قول المسلم لأخي يا كافر لا تجوز، وكذلك أيضا قال أحدهما، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه موقوف على ابن مسعود لما السند ضعيف لكن له متابع عند البيهقي في شعب الإيمان، فالحديث حسن لغيره، كلام ابن مسعود سند حسن لغيره. ويزيد ابن أبي زياد هذا ضعيف في السند لكن الحديث له شاهد له متابع عند البيهقي في الشعفاء، وحديث حسن لغيره من كلام ابن مسعود ما من مسلمين إلا بينهما من الله ستر، ستر يعني معنى حفظ، إذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر يعني كلمة كلام قبيح سب شتم مقاطعة فقد خرق ستر الله تعالى يعني ارتكب معصية من المعاصي، هذا معناه. وإذا قال أحدهما الآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما، شهدت الحديث السابقة ما أمر، نسأل الله أن يؤدبنا بآداب الإسلام ويرزقنا وإياكم أخلاق هذا الدين العظيم، نسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.